بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هذه الحلقة أيها الإخوة من الحلقات الخاصة التي نبثها بين الحين والآخر، خارجة عن منهجنا المعتاد في هذا البرنامج الذي يتضمن تلاوة صفحة من كتاب الله والتعليق عليها، ويتضمن شرح مادة تجويدية من المنظومة التي نشرحها. فلكثرة الفيديوهات المرسلة من قبلكم والأسئلة التي تأتي على الإيميل، وبعض الأسئلة تحتاج إلى إجابات مطولة لا يتسع لها وقت الحلقة المعتاد، فإن إدارة القناة مشكورة ارتأت أن نبث بين الفينة والأخرى حلقة خاصة نعنى بها بالإجابة عن الأسئلة المطولة التي تحتاج إلى بيان، وأيضا لسماع عدد أكبر من الفيديوهات المرسلة من قبلكم إلى موقع القناة. وكنا في حلقة مماثلة لهذه الحلقة قد مضت تكلمنا عن الإجازة القرآنية، وبينا بأن الإجازة القرآنية هي عملية النقل الصوتي للقرآن العظيم من جيل إلى جيل، النقل الصوتي للقرآن العظيم من جيل إلى جيل. وفيها يعني في هذه الإجازة يشهد المجيز الذي هو الأستاذ أن تلاوة المجاز يعني هو الطالب قد صارت صحيحة 100% لما تلقاه الشيخ عن أستاذه ضمن ضوابط وقواعد وتعريفات، وهو ما يعرف بعلم التجويد، تلقيناها كابرا عن كابر وجيلا عن جيل إلى أئمتنا في الرعيل الأول في 100 هجرية، حيث بدأ استنباط الأحكام من التلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الفساد للألسنة بسبب مخالطة العرب لغيرهم من الشعوب، فدخلت العجمة على الكلام العربي، ودخل تضيع بعض صفات الحروف، ودخل تضيع الإعراب أحيانا. لذلك قام أئمتنا جزاهم الله خيرا، علماء هذه الأمة، حراس كتاب الله سبحانه، قاموا باستنباط علم النحو من الكلام العربي ومن القرآن العظيم والكلام النبوي، وقاموا باستنباط علم الصرف كذلك الذي يعنى بترتيب الحروف ضمن الكلمة الواحدة مع معرفة الأصلي منها والزائد، ومعرفة الأصلي من المبدل كذلك، وقاموا باستنباط مخارج الحروف وبيان هيئات الحروف عند العرب وصفات الحرف العربي، كيف كانت العرب تنطق الحرف العربي سواء كان مفردا أو كان مضموما إلى غيره من الحروف، لأنه أحيانا عند انضمام الحروف بعضها إلى بعض تحدث أحكام تفعلها العرب في كلامها لم تكن هذه الأحكام قبل هذا التجاور، كالإدغام والإخفاء والمد الزائد عن المد الطبيعي إلى آخره. إذن القصد من الإجازة القرآنية كما بينا في الحلقة الماضية هو المحافظة على النص القرآني من حيث الصوت، من حيث أصوات الحروف العربية بانتقالها عبر الأجيال، ألا يطرأ عليها تغيير، وألا يطرأ عليها تبديل، وألا يطرأ عليها عجمة، وألا يطرأ عليها تأثر باللهجات المحلية. هذا الأمر الخطير الذي قد يؤدي والعياذ بالله لو ترك الأمر هكذا قد يؤدي إلى اختلاف الألسنة، فترى قرآنا أندونيسيا غير المغربي، والمغربي غير التركي، والتركي غير الأفريقي، والأفريقي غير اليمني إلى آخره من الشعوب العربية والإسلامية. فبفضل الله سبحانه الذي تكفل بحفظ كتابه، ثم بفضل الضوابط يعني علم التجويد الذي استنبطه أئمتنا من التلاوة النبوية الأفصحية وضبطوا به مخارج الحروف العربية وصفاتها، من خلال ذلك استطاعت الأمة ولله الحمد تجسيد قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فصار القرآن العظيم ينتقل من جيل إلى جيل عبر الشعوب العربية بل وعبر الشعوب غير العربية، وكأن الناطق واحد. فلو أن أحدكم استمع إلى التلاوات التي تكون في المسابقات الدولية في عصرنا هذا لسمع طلابا ومشاركين في تلك المسابقات من شتى بقاع الأرض يقرؤون وكأنهم رجل واحد، هذا يمد وهذا يمد نفس الكلمة، وهذا يقلقل وهذا يقلقل، وهذا يغن وهذا يغن، وهذا يفخم الخاء وهذا يفخم الخاء، وهذا يرقق الميم وهذا يرقق الميم، إلى آخره من صفات الحروف ومخارج الحروف العربية. هذا بفضل الله المتكفل بحفظ كتابه، والذي سخر لهذه العملية قسما من عباده، شريحة من المسلمين اسمهم القراء. القراء شريحة من علماء الأمة اهتموا بالجانب الصوتي للقرآن العظيم، فتحملوه عن أشياخهم بالدقة المتناهية، وضبطوا ألسنتهم عن طريق أشياخهم المتسلسلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متصلة لا انقطاع فيها البتة، ثم هم تصدوا للتعليم فجلسوا وبذلوا أوقاتهم وبذلوا أعمارهم للجيل الذي بعدهم، يلقنونهم كتاب الله كما تلقوا. هذا ما قلناه في الحلقة الماضية عن موضوع الإجازة القرآنية والهدف منها، وقلنا أيضا في الحلقة الماضية بأن موضوع الإجازة القرآنية بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول خذوا القرآن عن أربعة، إذن هو أذن لهؤلاء بالتعليم، كلمة خذوا القرآن عن أربعة متضمنة إذنا منه صلى الله عليه وسلم بالتعليم، لما يقول اقرأ يا هشام ابن حكيم ابن حزام فيقرأ ثم يقول هكذا أنزل، هذه إجازة، ولما اقرأ يا عمر فيقرأ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل، هذه إجازة وهذا إذن بالتعليم. لما يقول لي سيدنا أبي موسى الأشعري لو رأيتني البارحة وأنا أستمع تلاوتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عن قراءته وأثنى عليها الثناء الجيد العطر، إذن هذه إجازة. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني كما يقرأه عبد الله بن مسعود، ابن أم عبد هو سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن بدأت الإجازة القرآنية والإذن بالتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصدى لهذا العمل الجلل ساداتنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأدوه إلى الجيل الذي بعدهم جيل التابعين، والتابعون أدوا هذه الأمانة بعد أن تحملوها من الصحابة إلى جيل تابع التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلى عصرنا ولله الحمد والمنة. وقف بين الحديث أيها الإخوة في الحلقة الماضية عن ما نستطيع أن نسميه شروط الإجازة القرآنية، أو إن شئت فقل ضوابط الإجازة القرآنية. أنا عبد من عبيد الله أحببت أن أتشرف بنقل القرآن العظيم بالسند المتصل، أحببت أن أتشرف بأن أكون في أسفل سلسلة من الأئمة أعلاها رب العالمين سبحانه وتعالى في نقل كتابه المعظم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا جيل عن جيل، أحببت أن أتشرف بذلك. فذهبت إلى أستاذي، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في حتى يجيزني أستاذي؟ الشرط الأول أيها الإخوة حفظ القرآن الكريم كاملا، حفظ القرآن الكريم كاملا حفظا متقنا. حفظ القرآن الكريم ليس بعضه كاملا، ليس حفظا متعتعا، حفظا متقنا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني حفظ منظومة من المنظومات التي حوت جل أحكام التجويد، كالمنظومة منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، التي ألفها الإمام ابن الجزري رحمه الله المتوفى سنة 33 و800 هجرية، يعني قبل 600 عام رحمه الله تعالى. منذ 6 قرون إلى وقتنا هذا ما زالت الأمة تتلقى هذه المنظومة، منظومة المقدمة، جيلا عن جيل إلى عصرنا هذا، وقد يحفظ بعض الناس غيرها لا يهم، ليست المنظومة هذه مقصودة لذاتها، وإنما لأنها حوت جل أحكام التجويد والأمة أقبلت عليها وتلقتها بالقبول. إذن إما حفظها أو حفظ ما يعادلها من المنظومات الأخرى حتى تكون هذه المنظومة بمثابة مرجع للمعلومات النظرية، لأن الشعر أرسخ في الذاكرة من النثر. أيضا الشرط الثالث بعد حفظ القرآن الكريم كاملا حفظا متقنا، حفظ منظومة من المنظومات التي حوت جل أحكام التجويد كمنظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم وفهم معانيها. الأمر الثالث التدرب، لأن نحن ألسنتنا أيها الإخوة معتادة على الكلام العامي، معتادة على الكلام العامي، هذا شامي وهذا عراقي وهذا مصري وهذا تونسي وهذا سوداني إلى آخره من الأمة العربية والإسلامية، كل منا له ظواهر لهجية محلية عامية اعتدنا أن نتكلم من خلالها. نعم نحن نفهم على بعضنا، لما يتكلم أخي من أي دولة عربية أنا أفهم عليه، وإن تكلمت فهو يفهم علي، لكن القرآن الكريم كلام الله ليس كذلك. لما نقرأ القرآن علينا أن نتدرب ونتخلى عن العادات اللهجية المحلية سواء كنا عربا أو غير عرب، فهذا التدريب يكون بإشراف أستاذ متقن متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدربني على حروف القرآن حرفا حرفا، الباء والتاء والثاء والميم والشين والمفخم والمرقق والمطول والمقلقل والمهموز والمتفشي إلى آخره من الأحكام التي عرفت باسم أحكام التجويد، فيدربني على التلاوة الصحيحة إلى أن تصير حروفي في تلاوة كتاب الله عز وجل منضبطة تمام الانضباط. لما تصل تلاوتي إلى هذه الدرجة من الإتقان أو من هذه يصير عندي ملكة في إخراج الحروف القرآنية، عندئذ يقول لي أستاذي قف، الحمد لله صرت الآن متدربا، عد إلى أول المصحف وابدأ علي ختمة كاملة من أول القرآن العظيم إلى آخره، ليس فيها خطأ وليس فيها يعني خلل. ومع ذلك أثناء هذه الختمة إن خانني لساني في أحد المرات فتلفظت بحرف بشكل خاطئ ينبهني الأستاذ على طول، إن طولت مدا سهوا أو قصرت مدا سهوا أو تركت قلقلة أو تركت غنة أو من الأمور التي هي أحكام علم التجويد، إن فعلت ذلك على طول ينبهني الأستاذ، لأنه يكون كما يقولون في العامية زلة لسان فيصحح، لأن المفروض أن أكون قد تدربت على ذلك سابقا وصارت تلاوتي خالية من الأخطاء. فأبدأ ختمة كاملة عليها المعول، وهي التي يسميها العلماء ختمة الإجازة، وأثناء هذه الختمة أنا أقرأ وأستاذي يسألني قف على هذه الكلمة، قف ابدأ بالتي بعدها، لماذا وقفت هكذا، لماذا بدأت بهذه الكلمة هكذا، هذه الألف ما حكمها، هذا المد ما حكمه، ما الحكم بين الكلمة الفلانية والكلمة الفلانية، هدى وقف على هدى، فأقول له هدى، فيسألني ما هذا المد، هدى في الوصل كانت هدى منونة، فلما وقفت قلت هدى، فيسألني ما هذا المد، فأقول لهم مثلا هذا مد عوض، يقول لي وما تعريف المد العوض، أقول له هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي، أقول له يقول لي مثلا كم حركة يمد العوض، أقول له حركتين، وهكذا أثناء الختمة، ليس كل كلمة لكن بين الفينة والأخرى يسألني هنا حتى يطمئن قلبه بأن المعلومات حاضرة في ذهني وأنني أعي ما أقرأ وأنني قادر على نقل ما وصل إلي من معلومات إلى الجيل الذي بعدي، لأنه في آخر الختمة سيقول لي أجزتك أن تقرأ وتقرأ، أجزتك يعني أذنت لك، سمحت لك، أشهد أن تلاوتك صحيحة، هذا معنى كلمة أجزتك. فلا يستطيع الأستاذ الذي يخاف الله أن يفعل هذا إلا أن يكون طوال الختمة كان منتبها، طوال الختمة كان يقظا، وهو يتحرى في الطالب بحيث أن يخرج من هذا الطالب أستاذا، يخرج من هذا الطالب أستاذا قديرا على نقل المعلومات، واعيا فاهما لما ينقل. إذن هذه هي ضوابط القراءة. الآن نأتي إلى موضوع آخر أيها الإخوة لا بد من ذكره، وطبعا هو قديم، وهو موضوع أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأخذ أيضا الاشتراط على الإجازة، أو أخذ الأجرة عند الإجازة. هذان موضوعان على فكرة، يعني في بعض المشايخ يعني لما يعلمون يأخذون بالحصة، مثلا يقول أنا أريد على الحصة مبلغ كذا، كأنه يدرس فيزياء أو كيمياء أو رياضيات، كما أن أستاذ الرياضيات يقول أنا أريد على الحصة المبلغ الفلاني، كذلك بعض أساتذة القرآن يقول أنا أريد على الحصة كذا. هذا إذا كان يريد أن يعلم. إذا كان أتى الطالب متعلم ومنتهي، وإنما يريد أن يقرأ ختمة منضبطة بضوابط الإجازة، فبعض المشايخ يعني يأخذون أجرا على هذا التعليم. طيب، ما حكم الشرع في ذلك؟ طبعا إخواننا، يعني لا نريد أن نكون كما يقولون يعني خياليين، ولا نريد أن نكون في عالم وهمي ملائكي. نحن بشر نعيش بين الناس، والمشايخ الله يحفظهم نقلت القرآن العظيم أغلبهم رقيق الحال، هذه حقيقة ما فينا ننكرها. للأسف أغلب شيوخ القراء حالهم المادي رقيق، نادر منهم من تجد يعني حاله المادي مرتاح. نحن صادفنا من هؤلاء في حياتنا وصادفنا من هؤلاء. الشاهد يعني بعض الشيوخ للحاجة يعني يشترط مثلا مبلغا معينا على التعليم، بعضهم لا يشترط، بل يقول يعني عنده مبدأ لا يقولها صراحة، لكن هذا يفهم من حاله، يعني لا نشترط، يقول لسان الحال، يقول لا نشترط ولا نرد، لا نشترط ولا نرد. يعني يأتي الطالب يريد أن يقرأ، اتفضل يا ابني اقرأ، فخم، هي رقق، هي كذا، اليوم أخذ ساعتين كذا، بكرة مثلا كذا، وماشي في الختمة. يعني إذا الطالب أحب أن يعطي أستاذه شيء، الشيخ بيقول له جزاك الله خير، يقول له جزاك الله خير، وإن لم يعطيه شيئا كمان أيضا يقول له جزاك الله خير. هذا النوع من الشيوخ مبدأهم لا نشترط ولا نرد. نكمل هذا الحديث بعد الفاصل. فحي السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. بعد هذا الفاصل كنا قد بدأنا الحديث قبل أن يأتي هذا الفاصل في موضوع أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وأحيانا بعض الشيوخ أخذ الأجرة أو أخذ يعني مبلغ عند ختم القرآن الكريم. قلنا بأن الشيوخ الذين يعني على مر العصور كانوا منهم أناس مكتفون ماديا، يعني الحمد لله بعضهم من أهل التجارة، مثلا في القديم بالزمن القديم مثل الإمام حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله، أحد الأئمة السبعة، كان يتاجر بالزيت بين الكوفة وبين حلوان، بين الكوفة وحلوان، ينقل الزيت وينقل مواد أخرى ويتاجر بها، فكان يعني له عمل من التجارة، وكان لا يأخذ على إقراء القرآن الكريم شيئا أبدا، بل ولا حتى خدمات، يعني ولا حتى يعني قال مرة عن نفسه لا أطلب ممن يقرأ علي القرآن شربة ماء، يعني لو كان عطشان والماء مثلا على بعد أمتار لا يقول لي واحد ممن يقرؤون عليه القرآن أعطني شربة ماء، خشية أن يكون هذه الخدمة مقابل إقراء القرآن الكريم. هو يريد أن يكون إقراؤه خالصا لوجه الله عز وجل. من هنا قال إمامنا الشاطبي عن حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله: وحمزة ما أذكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، فأثنى على ناحية الورع عنده رحمه الله. ومما يذكر عن حمزة رحمه الله كما ذكر الإمام الذهبي في كتاب معرفة القراء الكبار، قال: كان حمزة سنة بالكوفة وسنة بحلوان، كما ذكرت لكم يتاجر، فختم عليه رجل من أهل حلوان من مشاهيرهم، فبعث إليه بألف درهم، يعني الذي ختم على الإمام حمزة في حلوان بعث له هدية ألف درهم مع ابنه، مع ولد الذي ختم القرآن. فقال حمزة لابنه: كنت أظن لك عقلا، أفآخذ على القرآن أجرا؟ أرجو عليه الفردوس، يعني أنا أخذ منك دراهم تفنى بعد قليل، أنا أسأل الله أن يكرمني بإقراء للقرآن الفردوس الأعلى من الجنة. قال: كنت أظن لك عقلا، أفآخذ على القرآن أجرا؟ أرجو عليه الفردوس. هذا في الزمن القديم، يعني في المئة الثالثة هجرية والثانية هجرية وذلك الزمان الأول. في زماننا هذا أحد شيوخي وهو شيخ الأول الشيخ محي الدين الكردي الدمشقي المعروف عند أهل الشام بأبي الحسن الكردي رحمه الله، والله وأنا أحلف بالله مرة ما خلاني أحمل كيسا فيه 5 كيلو سكر من البقالية إلى بيته، تقريبا من البقالية إلى بيته يعني أقل من 100 متر، أقل من 100 متر، والله ما خلاني أحمل، ليس أدفع ثمنه، أحمله حملا فقط من البقالية إلى البيت كيس فيه 5 كيلو سكر، وحلف يمينا بالله وشده مني بقوة رحمه الله تعالى. وقال لي بالعامية، قال لي ايوه هذا اللي ناقص انشغلكم، قال لي هذا اللي ناقص يعني ما ناقص إلا انشغلكم، ولم يرضى أبدا البتة رحمه الله تعالى. هذا شيخ الشيخنا أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، ليس فقط يعني لم يكن يأخذ شيئا على تعليم كتاب الله، بل كان أيضا يدفع لي أنا بالذات، وأنا أتكلم الآن على الملأ وعلى الهوى، والله أيها الإخوة وأيتها الأخوات، كنت أحيانا أصلي في المسجد عنده رحمه الله في مدينة حمص السنة القبلية أو السنة البعدية، فيأتي من خلفي وأنا في الصلاة، كنت في ذلك الزمان يعني عمري تقريبا 21 سنة، ألبس قميصا وبنطالا، بنطال وقميص، فرحمه الله من لطفه وأدبه يأتي من خلفي وأنا هكذا قابض اليمنى على اليسرى، فيضع في جيب البنطال من خلفي وأنا في الصلاة السنة مبلغا من المال، أنا أشعر بأن يدا امتدت إلى جيبي، فبطرف عيني أنظر وإذا بشيخنا رحمه الله تعالى، فلما أنتهي من صلاتي أمد يدي إلى جيبي فأجد في جيبي مبلغا من المال، يعني مبلغ ليس قليل في ذلك الزمان، فآتي إلى الشيخ رحمه الله أقول له سيدي هذا إيش؟ يقول لي يا عمي الله يرضى عليك، سيدي والله نحن بخير لسنا بحاجة، الحمد لله ربي كافينا، يا عمي الله يرضى عليك، هكذا ألست كوالدك؟ هكذا كان يقول، ألست كوالدك؟ فيعني هكذا هذا طراز من الشيوخ عاصرناه وعايشناه. شيخنا الشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى كان تاجرا، كان عنده دكان في سوق الخياطين في مدينة دمشق، وكنت أحيانا آتي فأقرأ عنده في الدكان، وأنا أقرأ تأتي زبونة تريد قماشا من أنواع الأقمشة الموجودة، فيقول لي انتظر قليلا، فيكلم الزبونة فيريها أنواع الأقمشة وكذا، فإما أن تشتري وإما أن تنصرف، وعلى كلا الأمرين، ثم يعود فيجلس يقول لي تفضل كمل. وهذا ما أخذوا شيئا ولا طلبوا شيئا ولا يخطر على البال هذا الموضوع، هذا طراز من الرجال عاصرناه وعايشناه، ولكن ليس كل الناس هكذا، لابد أن نلتمس العذرة لمن نجده من شيوخ القراءة يعني يأخذ، لأنه كما تعلمون نحن نعيش للأسف الشديد في بلاد ليس فيها تأمين صحي وليس فيها تأمين شيخوخة وليس فيها تأمين بطالة، وأهل القرآن ليس لهم دخل إلا ما يتفضل الله بهم، إلا أن يكون لهم مثلا هو يكون إمام وخطيب مثل شيخنا الشيخ محي الدين كردي أبو الحسن رحمه الله كان إمام وخطيب، كذلك أستاذنا الشيخ أمين الشيخ عبد العزيز عيون السود كان أمين الإفتاء وشيخ القراء في حمص، له راتب على هاتين الوظيفتين في الأوقاف، وحتى هذا الراتب ما تتصور أنها رواتب يعني ما شاء الله بر وبحر، لا راتب يعني كما يقولون لا علي ولا معي، لا علي يعني إن شاء الله يكفي إلى آخر الشهر، لكن كانت البركة حاصلة. إذن لو وجدنا بعض أهل القرآن يعني من المذهب، إذا صار عندي المذهب الأول أن لا يأخذ شيئا بل قد يعطي، هذا طراز. في بعض الناس أقل يعني مرتبة، ما حنقول أقل، مرتبة ثانية الله أعلم من الأعلى، لا نشترط ولا نرد، يقولون لا نشترط ولا، لا يقولونها باللسان القال بل باللسان الحال، إن لم يعطه الطالب شيئا ما تكلم معه بشيء، وإن أعطاه شيئا أخذه وقال جزاك الله خيرا. في صنف ثالث درجة ثالثة يشترطون، وهذا الاشتراط لا أحبه لا لنفسي ولا لإخواني، ولا أقول أنه لا يجوز، كيف أقول لا يجوز، هذا يعني طبعا جائز هذا عمل، لأنه حبس الوقت، هذا الأستاذ حبس وقته لتعليم كتاب الله عز وجل، فما الفرق بينه وبين من يدرس فيزياء وكيمياء ورياضيات وإنجليزي وعلوم إلى آخره من بقية المواد الأخرى، حبس وقته لتعليم كتاب الله عز وجل. فيعني لكن لو أنه لم يشترط يعني لكان أولى، هكذا لا أحب الاشتراط لا لنفسي ولا لإخواني، لكن لو رأينا أحدا يفعله يعني ما نستطيع أن نقول ما يجوز، لكن يعني الأولى أن لا يفعله. من جملة من هذا الصنف، صنف الذي يعني يشترط، ذكر إمامنا الجزري رحمه الله، ابن الجزري، من جملة الكتب العظيمة التي تركها لنا كتاب اسمه غاية النهاية في طبقات القراء، في مجلدين ترجم فيه 4000 قارئ من الصحابة إلى عصره إلى آخر 800 هجري، 8 قرون. جزاه الله خيرا على هذا الإرث العظيم الذي تركه لنا، وهو أحد الكتب العظيمة التي تركها إمامنا ابن الجزري. في غاية النهاية في طبقات القراء يترجم ابن الجزري رحمه الله لعلي بن عبد الله المعروف بابن القلال الجزائري، ابن القلال. ابن القلال هذا كان لا يجيز أحدا كما ذكر الجزري إلا بجعل، جعل يعني يجعل له جعلا بمعنى مبلغا معينا أو عطية معينة حتى يجيزه، يعني هكذا هكذا يعني اجتهد. فيقول ابن الجزري ذكر لنا أن شخصا رحل إليه من بلاد بعيدة، فلما أكمل عليه القراءات سأله الإجازة فطلب منه الجعل، وكان ذلك الطالب فقيرا، فشق عليه وتوجه مكسور الخاطر، شايفين يا أخواننا، وبات تلك الليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فكأنه سأله عن حاله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف حالك، فأخبره وشكى إليه قول الشيخ أنه لا أجيزك إلا بجعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك، ارجع إليه غدا وقل له بأمارتي زمرا زمرا، يعني أجزني، معناته يقول ما أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمرك أن تجيزني، ويقول لك بأمارة يعني بعلامتي زمرا زمرا. فلما أصبح غدا هذا التلميذ إلى الشيخ وأخبره الخبر، فقال الشيخ صدقت يا بني، وبكى واستغفر الله مما مضى. هذا كلام ابن الجزري وبكى عن هذا الرجل، عن ابن القلال، وبكى واستغفر الله فيما مضى وعاهد ألا يأخذ شيئا ممن يقرأ عليه وأجازه. فسئل عن ذلك أنه إيش قصة زمرا زمرا هذه، فقال كنت ليلة أقرأ يعني القرآن، فوصلت إلى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، حتى قرأت جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، فقلت في نفسي أيدخلون الجنة كلهم جملة واحدة، يعني ألوف الألوف وأحيانا ملايين الملايين، كيف يدخلون الجنة، أيدخلونها جملة واحدة أو كيف يدخلون؟ قال ثم نمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول زمرا زمرا، يعني يدخلونها زمرا زمرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للطالب قل له بأمارتي زمرا زمرا، يعني أجز، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أجزني بأمارتي زمرا زمرا، فصدق الرؤيا وأجازه واستغفر الله وعاهد ألا يأخذ على ذلك. هذا حال، هذا حال، تبهنا كيف؟ فيعني هذه الأحوال، إذا صار عندنا إما أن لا يأخذ شيئا إن كان ربي كافي، عنده تجارة، عنده أراضي، عنده بيوت، عنده دخل من أنواع الدخول، فالأولى أن لا يأخذ على تعليم كتاب الله أجرا كما كان يفعل حمزة، وكما قرأنا على عدد من الشيوخ الذين ذكرتهم لكم. الحال الثاني أن يعني لا نشترط ولا نرد كما قلنا، يعني إن جاءه شيء أخذ، ما جاءه شيء ما تكلم. الحال الثالث أنه يشترط، يقول أنا أريد كذا، إما على الساعة وإما على الختمة برواية واحدة أو بالقراءات 7 أو بالعشر الصغرى أو بالعشر الكبرى إلى آخره. لكن هناك حال رابعة لا أتمناها لا لنفسي ولا لإخواني، وأربأ بشيوخ القراءة أن يفعلها أحد منهم، وهي المغالاة. المغالاة يعني اشتراط كالحال الثالث، لكنه اشتراط مبالغ فيه فوق طاقة الطلاب، فوق طاقتي. نحن نعلم بأن الطلاب غالبا أحوالهم المادية رقيقة، فبعض يعني بعض والحمد لله هم قلة جدا قلة جدا من يفعل هذا، لكن ما فينا ننكر أنه هذا شيء موجود. إذا وجد بعض الشيوخ للأسف، وأنا أقولها للأسف لكن تقريرا للواقع، إن وجد إقبالا عليه من الطلبة إما لعلو سنده أو لكبر سنه أو فإذا وجد يصير يغالي في هذا المبلغ، بيكون عم يطلب كذا بعدين بيطلب كذا أكثر بعدين أكثر. ليه يا أخي ليه؟ ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. فأنا هذا الحال لا أتمناه لا لنفسي ولا لإخواني، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الحال الأول الذين يغنيهم الله من باب آخر. طالما أن هذا الموضوع انفتح، وأختم بهذا الكلام بالكلام الذي سأقوله الآن المادة العلمية لهذه الحلقة، أنا أتمنى على الجمعيات الخيرية للقرآن الكريم، من يسمعني ممن له علاقة بالجمعيات الخيرية للقرآن الكريم في أي بلد من بلاد الإسلام، المراكز الإسلامية، وزارات الأوقاف، الأثرياء الذين أتاهم الله مالا ويحبون أن يعملوا عمل خير يلقون به الله عز وجل، أن يأتوا ببعض من يعرفون أو يسألون مين في عصرنا شيوخ قراءة متقنين معروفين بحسن الأداء بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتصالا صحيحا، بالخلق والديانة والصيانة والورع والخوف من الله عز وجل، فإن دلوا على ذلك ذكورا أو إناثا، معلمين أو معلمات، أنا أتمنى لو أنهم يأتون بهم ويعتبرونهم كالموظفين. يعني يقول يا فضيلة الشيخ أتحب أن تكون موظفا عندنا بمبلغ كذا في الشهر؟ هذه الهيئة تعتبر هذا الشيخ موظفا عندها، ومعروف أن الموظفون أن الموظفين يداومون 8 ساعات يوميا، فهذا الشيخ ممكن يعطي من وقته 8 ساعات إن كان مستطيعا، إن كان في سن العطاء، فإن كان كبر يصعب عليه الجلوس 8 ساعات ممكن نحولها إلى 6 ساعات 3 ويرتاح قليلا، مثلا يرتاح ساعة ثم 3 أخرى. إن كان وضعه لسه يعني إلى الوراء أكثر من كبر السن أو مرض، ممكن يقرأ في بيته بدل أن يأتي هو إلى تلك الجمعية أو إلى ذلك المركز الإسلامي، ممكن يقرأ في بيته فيأتيه الطلبة إلى بيته ويكون راتبه من تلك الجمعية ولا يأخذ من الطلاب شيئا. هذا حل فيه حفظ ماء الوجه للشيوخ، وفيه تسهيل على الطلبة، وفيه اغتنام للشيوخ ذوي القدر من أمتنا قبل أن نفقدهم ونقول توفي فلان رحمه الله وكان وكان وكان. طب كان ما ترجع، خلص كان ذهب، نحن نريد أن نعرف قيمة علمائنا وهم موجودون بدل أن نعرفهم بعد فقدهم. هذا الحل أعرضه على من يسمع كلامي أو يستطيع إيصال كلامي لمن بيدهم الأمر ممن أسلفت من جمعيات أو أثرياء أو مراكز إسلامية أو وزارات أوقاف، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لاغتنام أعمارنا ولاغتنام وجود أشياخنا حفظ الله الموجودين منهم، واغتنام ما تفضل الله علينا من ملكات. هذه الملكات قد لا تدوم، ملكة وجود الأسنان، الفم، الذهن الحاضر، الليونة في الفم، هذه ملكات مع تقدم الزمن ومع تقدم السن جرت العادة أن تضعف، هكذا سنة الله عز وجل في الحياة، فلنغتنم ذلك. وبحديثنا عن موضوع أخذ الأجرة على التعليم والإجازة ننهي المادة العلمية لهذه الحلقة، وفي حلقة قادمة إن شاء الله سأتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تتعلق بالإجازة كعرض بعض القرآن والإجازة بكله، الإجازة بحروف الخلاف فقط، الإجازة نظرا من المصحف، التدليس في الإجازة إلى آخره من الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع، سنرجع الكلام عليها إلى حلقة قادمة. وبعد هذا الفاصل سنأخذ بعض الفيديوهات المرسلة منكم وبعض الإيميلات، فحياكم الله بعد. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. عندنا عدد من الفيديوهات المرسلة إلى موقع القناة منكم، وأي واحدة منكم يستطيع أو واحدة يستطيع أن يعني يدخل على موقع القناة في النت ويدخل إلى أيقونة اسمها شارك بالصوت والصورة، فيسجل هو صوته أو صوته وصورته كما يريد ويرسلها إلى هذا الموقع شارك بالصوت والصورة، وتظهر الآن أمامنا على اللوحة صفحة قناة اقرأ، وقد وضع شارك بالصوت والصورة ضمن إطار لإبرازه وبيانه. التسجيل المرسل الأول لهذه الحلقة من الأخت عائشة من المغرب، نستمع إليه.
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
بارك الله فيك ابنتي العائشة من المغرب، ما شاء الله قرأت علينا تلاوة مجودة برواية ورش عن نافع. لكن أنا سمعت هي بالنسبة لي وزكريا يقرأها الإمام نافع وزكريا مهموزة وزكريا إذ وزكريا همزة مفتوحة إذ همزة مكسورة، فلما تلتقي همزتان من كلمتين على رواية ورش يسهل الهمزة الثانية، والتسهيل هو نطق الهمزة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. هنا حرف المد المجانس هي مكسورة، فالذي يجانس الكسرة من حروف المد هو الياء، فيكون نطق الهمزة الثانية عند التقائهما كالتالي: وزكريا إذ وزكريا هذه الهمزة عادية، همزة زكريا همزة مفتوحة عادية تماما، وزكريا إذ هذه المكسورة همزة إذ عند وصلها تكون مسهلة يعني بين الهمزة وبين الياء هكذا: وزكريا إذ وزكريا إذ وليست وزكريا إذ ليست قلب الهمزة هاء، هكذا أنا سمعتها منك يا ابنتي عائشة، لعل سمعي خانني أو كنت أسمع جيدا لا أدري. المهم إن إذ همزتها لا تكون مبدلة هاء، ولا بد من بيان همزة زكريا مفتوحة. الفيديو الثاني المرسل للتسجيل الآخر من الأخت سارة من تونس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
بارك الله فيك يا ابنتي سارة من تونس. الظاهر أنك تقرأين برواية قالون عن نافع كما هي عادة أهلنا في تونس، بارك الله فيها وفي أهلها. يا ابنتي يعني أنت تقرأين قراءة مبتدئ جدا، مبتدئ جدا، ويعني عليك أن تنتبه إلى أمر نبه عليه العلماء وهو التمطيط. التمطيط يعني ما أعوذ، اسمعيني أنا أقلدك الآن، أعوذ أعوذ، فتحة أ فقط، فتحة أ أعو أعو، وليس أعوذ. إذا قلت أ هذه تحولت من فتحة إلى ألف. يسمي العلماء هذا النوع من القراءة الخاطئة التمطيط، التمطيط، وكأنك تمط الحركة، تمط الفتحة فتتحول إلى ألف، تمط الضمة فتتحول إلى واو، تمط الكسرة فتتحول إلى ياء. انتبه إلى هذا، ارخي أعصابك، ارخي أعصابك وأنت تقرأ، ما في داعي لهذا الشد. يعني قراءة متوترة واضح، ارخي أعصابك. ويمكن السبب مو منك، من اللي عم يعلموكي، عم يعلموكي غلط. اللي عم يعلمك قولي له يقول لك أيمن هذا التعليم فيه شد، فيه توتر، لا داعي، الأمر أسهل من هذا بكثير أيها الإخوة. اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا قراءة فيها تلقائية، ما في داعي لهذا التمطيط الزائد الذي أحيانا يجعلك تمطين بعض الحركات فتتحول إلى حروف مد. بارك الله فيك يا سارة. عندنا تسجيل مرسل من الأخ محمد نجيب من هولندا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.
انتهى التسجيل. بارك الله فيك أخي محمد نجيب من هولندا. طبعا أخونا محمد نجيب قرأ أيضا برواية ورش عن نافع المنتشرة في بلاد المغرب، البلاد الجزائر والمغرب وجزء من تونس أيضا وموريتانيا والسنغال وغيرها، يقرؤون برواية ورش عن نافع رحم الله الجميع من أئمتنا. يعني التجويد عندك ضعيف أخي محمد نجيب، لابد من دراسة الأحكام، لابد من دراسة الأحكام نظريا والتدرب عليها عمليا. أنت تأتي بأحكام ورش، لكن التجويد أين تفخيم المفخم، أين ترقيق المرقق، أين ضبط المدود، أين ضبط الحركات. فيعني لابد من دراسة علم التجويد يا أخ محمد نجيب، أسأل الله أن يزيدك توفيقا. عندنا أيضا تسجيل مرسل من الزاهر حفيظة من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.
أخي زهر قال ولو أنزلناه ملكا ولو أنزلنا يعني أنت قرأت بسرعة مخلة أخي زاهر بسرعة مخلة ما فيها شيء من الأحكام ما إلا يعني ريحة من أحكام ورش رائحة لكن فين الأحكام لا في أحكام تجويد ولا في أحكام لورش واضح من صوتك أنك ما زلت فتيا وفي يعني في أول سني العمر فبادر يا أخي زاهر إلى تعلم أحكام تجويد كلام الله عز وجل بادر إلى تعلم أحكام رواية ورش عن نافع اضبط هذا على أستاذ متصل الإسناد والحمد لله هم كثر عندكم في المغرب أسأل الله أن يزيدك توفيقا عندنا تسجيل مرسل من الأخ محسن من إسبانيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بارك الله بأخينا محسن من إسبانيا تلاوتك جيدة أخي محسن وما شاء الله سريعة لكن إذا كان في آخر الكلمة حرف الهاء فبينه يعني لا تقل خاسرة واحدة بالساهرة قل خاسرة واحدة بالساهرة بين الهاء نبه على ذلك أئمتنا لابد لحرف الهاء من الوضوح نكتفي بهذا القدر من الفيديوهات وأجيب على إيميل بما تبقى من وقت البرنامج وهو مرسل من الأخت إيمان من تونس تقول بأنها لاحظت من خلال اللوحات التي عرضناها في برنامج الإتقان عند الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين اختلافا في رسم الشدة في حالات الإدغام الناقص يعني مثلا مثل من ولي لما نكتب من ولي أو فمن يعمل كيف نكتبها تقول هي لاحظت بأن مصاحف رواية قارون المنتشرة ليست كاللوحات التي كنا نعرضها نعم يا أختي هناك اختلاف في ضبط الإدغام الناقص بين المصاحف التي على رواية قالون أو على رواية ورش وبين المصاحف المضبوطة على رواية حفص في على رواية حفص لما يضبطون مثلا فمن يعمل فمن النون يجردونها من الحركة ويعمل يضعون عليها حركة من غير شدة لا يضعون الشدة لبيان أن هذا الإدغام ناقص ولا يضعون على النون حركة لبيان أن هذه النون ليست مظهرة إخواننا علماء الضبط في المغرب من قديم الزمان يضعون على النون عند الإدغام الناقص سكونا لبيان قصدهم من هذا السكون بيان أن هناك جزء من النون ما زال باقيا وهو الغنة، ويعمل يضعون عليها شدة لبيان أن النون مدغمة في الياء، يعني كل واحد له وجهة نظر ارتآها. ويقول العلماء يا أختي لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة يعني بمعنى يعني ما في داعي لكل واحد يعني يجادل في هذا الموضوع طالما أنه بين مصطلحه. في آخر المصاحف المشرقية تجدين وتجريد الحرف عن الحركة مع عدم تشديد تاليه بيان للإدغام الناقص. نفس الكلام تجدين في المصاحف المغاربية يقولون ووضع السكون على الحرف الأول مع تشديد الحرف التالي لبيان الإدغام الناقص، طالما أن كل منهما بين مصطلحه فلا إشكال في ذلك. وكله أما الأداء الصوتي فواحد، الأداء الصوتي فواحد. بالجواب على سؤال أختنا إيمان من تونس نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.